الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، علمنا علماؤنا وقالوا لنا لا ترفعن إلى غيره سبحانه وتعالى مطلبك وحاجتك، حيث أن رب العباد سبحانه وتعالى موردها إليك، وكيف ترفع حاجة إلى من لا يستطيع أن يرفعها إلى نفسه. الناس عندما يتبخر اليقين من قلوبهم وينسى أن له ربا يقول في كل صلاة له الله أكبر، ينسى العبد هذه التكبيرة عندما تحزبه الهموم وتهجم عليه الغموم وتكثر حوله الابتلاءات، ويرى نفسه ضعيفا لا معين له، وينسى أن رب العباد سبحانه وتعالى إنما يبتليه إنما ليحبه وليقربه وليصطفيه وليجتبيه. ولذلك جعل لنا هذه الفرائض من الصلوات الخمس بعد الشهادتين، أن تؤوب إلى ربك كل بضع ساعات لتسجد لله وتمرغ وجهك في التراب إليه داعيا وإليه مخبتا وإليه منيبا. والمسافة بينك في الأرض وبين السماء دعوة مستجابة. إن الله يبغض عبده إذا لم يسأله، إن الله يكره عبده إذا لم يتقرب منه، إن الله يحب العبد اللحوح الذي يطرق باب رب العباد سبحانه. كما علمنا علماؤنا، كن مع ربك كالطفل الصغير مع أمه، كلما نهرته فبكى ازداد بها التصاقا، وكلما يعني أدبته فصرخ أو حزن يلتصق بها أكثر وأكثر وهو يبكي، لأنه طفل صغير لا يعلم مصلحته ولا يعرف باب رحمة إلا صدر أمه. ولله المثل الأعلى، لا راحم يرحمك في هذه الدنيا إلا من يقول للشيء كن فيكون. بالله عليك، عندما يأتيك الليل ويأتي الشيطان أمامك بشاشة فيها كل الابتلاءات التي حاقت بك من صغرك، فقر، عوز، مرض معين، قد تكون نشأت يتيما لم ترى حنان أب أو حنان أم، رأيت فظاظة من عم أو خال أو أخ قريب، ثم بعد ذلك ما أحسنت اختيار الزوجة الصالحة فتزوجت زوجة شيبتك قبل المشيب وجعلتك تهرم وأنت في سن الشباب، وجعلتك للأسف الشديد يعني تيأس من الحياة وتحبط. ثم بعد ذلك يأتي لك بشاشة أخرى أنك مقصر وأنك كذا وأنك كذا، عندئذ يستعصي عليك النوم. ثم إذا استغفرت وانتبهت وقلت إن الذي حدث في كل حياتي إنما هو بيد الله، من الذي أوجدني يتيما إلا رب العباد سبحانه، ربما لو كان لي أب وأنا صغير ربما نشأت عاقا له فكان بابا من أبواب دخولي إلى النار والعياذ بالله. ربما كان هذا الأب لن أكون بارا به بالطريقة أو على الوجه الذي طلبه مني رب العباد عز وجل. ربما لو كنت صحيح البدن ربما كنت أسأت في كذا وكذا وكذا. ربما إذا فعلت كذا وكذا عندئذ تتحول الترجمة الحقيقية لهذه الابتلاءات إلى نعم من رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا هرب النوم منك تحاول أن تستجلبه، ولكن الأرق والقلق صاحب الهم لا ينام. الليل طويل على المريض. يتصور الليل المريض أن الليل كما قال الشاعر العربي يعني كأن نجومه شدت بحبال إلى الجبل أو إلى يذبل كما قال امرؤ القيس، شدت بيذبلي كأنما النجوم توقفت عن المدار وطال الليل يطول على المريض وعلى المهموم وعلى المغموم وعلى من فقد ولده وعلى من فقد عزيزا لديه. ولكن بالله عليه إذا لما يعز النوم تطلبه ولو دقائق معدودات، فإذا أعطى الله عز وجل أمرا سماويا لعينيك أن تغلق ولعقلك أن يستريح وأن تدخل في النوم العميق، تستشعر بعد أن تستيقظ أن للكون رب يقول فيه إني أنا الله رب العالمين. كثير من الناس لا ينامون إلا بمنوم أو مهدئ، وأنت تذكر رب العباد وتتوكل على رب العباد. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، اللهم أنم عيني وهدئ قلبي، عندئذ تطرق باب الكريم سبحانه فيأتيك بالنوم. كم من أزمة مرت بك في الحياة وطرقت باب الكريم سبحانه وحلت على طريقة أنت ما تخيلتها وما شغلت بالك بها، بل سلكت طرقا معددة وطرقت أبواب الناس وهم لا يستطيعون أن يعطوك شيئا. ولكن العبد المؤمن عندما يطرق باب الله سبحانه وتعالى يفرج الله كربه. أنت إنسان مدين سوف يستحق دينك بعد أسبوع، وطرقت الأبواب فأوصدت إليك عليك الأبواب كلها في وجهك، كل أبواب سدت، هل تظن أن باب السماء يغلق؟ لماذا لا تأخذ الحديث مأخذ اليقين؟ ما الذي يجلسك في المسجد في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال الصحابي: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. هجمت الهموم على الرجل وهجمت عليه الديون، لا الهموم ترحل ولا الديون تسد. فوضع خده على كفه جالسا في بيت الكريم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على شيء؟ إن قلته أذهب الله همك وقضى دينك. قال: نعم يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي: فما أن قلتها إلا فرج الله همي وقضى ديني. ألست حفيدا لهذا الصحابي؟ أليس هذا الصحابي جدا من أجدادك الصالحين؟ لماذا هو استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسامع قلبه وأنت سمعت بأذنيك؟ هو دعا بلسان الصدق وأنت تدعو بلسان التجربة. هو دعا بدعاء القرب وأنت دعوت بدعاء الحجاب والبعد. مرغ وجهك في التراب لله ليلا واسجد له سجودا طويلا وسبح وقل: يا رب أنا العبد الضعيف، أنا العبد المذنب، أنا العبد الذي أسرف على نفسه، لكنك أرحم الراحمين. ادعو ربك وقل: اللهم عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. العبد حتى وإن كان عاصيا ولجأ إلى رب العباد عز وجل فرج الله همه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الكاشف الله. لا كاشف للهم إلا الله، ولا شافي للمريض إلا الله، ولا يسد دينك إلا الله، ولا يفك كربك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يطوع زوجتك لك إلا الله، ولا يجعل أبناءك بررة بك إلا الله، ولا يطوع لك امر رئيسك او مديرك في العمل الا رب العباد، فان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، ايهما شاء ثبت ثبت وايهما شاء ازاغ ازاغ، فان قلوب العباد بيد مقلب القلوب سبحانه. كن في جانب ربك سبحانه وادعوه، لان رب العباد يحب من عبده ان يدعوه، لانه ربما تنساه اياما بغير دعاء، فيأتيك الابتلاء ويأتيك الهم لتقوم كما كان صلى الله عليه وسلم، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وكان يقول ارحنا بها يا بلال. اذا لم تتغير نفسيتك بعد الصلاة عن قبل الصلاة فاعلم ان صلاتك غير مقبولة، وان صلاتك ليست قربة الى الله بل حاجزا، انما اديت رسمها ركوعا وسجودا لكن ما اديت خشوعا وقربا من رب العباد سبحانه وتعالى. ان رجلا من الصالحين جاء به امير من الامراء وقال له لا بد من قتلك الان، قال انما الاعمار بيد الله عز وجل. فاذن المؤذن لصلاة العصر، فوقف الرجل الامير ليصلي بالناس، وقف الناس صفوفا، وقف هذا الرجل التقي بين الناس يصلي في اول صف، فقال اللهم احجز بيني وبين هذا الرجل قبل الدخول في الصلاة. خرج رجل من بين الرعية من بين المصلين ضرب الامير على رأسه فقتله، فحجز الله بينه وبين هذا الانسان. ابو حازم يمسك عند الملتزم بكسوة الكعبة ويقول اللهم لا تريني وجه ابي جعفر، امير المنصور كان ابو جعفر يريد ان يوليه القضاء، وابو حازم يهرب حتى اعتكف في الكعبة. فلما علم ان ابا جعفر قادم من بغداد الى مكة وصل ابو جعفر الى التنعيم، يعني بعد كيلومترات بسيطة او مسافة بسيطة جدا، قال اللهم لا تريني وجه ابي جعفر المنصور، ما ان انهى الدعاء الا وطارت الانباء بموت ابي جعفر واستراح ابو حازم من مشكلة القضاء. الانسان الموصول بالله هو الذي يدعو ويرى الاجابة تكتب. قال الحسن البصري ما دعوت الله دعوة الا ورأيت يد الله تكتب لي الاجابة. يا عبد الله ان دعوت رب العباد ولم يستجب لك في الامر الذي تريده فهذه استجابة، يعني انت تدعو ولكن الله لم يجب، انت تريد امرا محددا مرات ومرات ومرات، اعلم ان هذه اجابة، الله لا يريدها لك، الله لا يريد لك هذا المال ولا يريد لك هذه الوظيفة ولا يريد لك هذا الكرسي ولا يريد لك هذه المنحة، انما انت عبد لله عز وجل، وثق ان الله سبحانه وتعالى كتب عمرك في الازل، فلا تمدن يدك الا الى الله، ولا ترفعن حاجتك الا لله، واذا حزبك امر فافزع الى الصلاة، واذا غمتك الدنيا فعليك برب العباد سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون، عندئذ انت العبد الضعيف وهو الرب اللطيف، انت العبد الذليل وهو الرب الجليل. تعرف الى الله بقدرتك انت يتعرف اليك رب العباد بقدرته، تعرف الى الله بذلتك يعرفك رب العباد بعزته، تعرف الى الله بهزيمتك يعرفك رب العباد بنصره، تقرب الى الله بفقرك يتقرب الله اليك بغناه، ولله ما في السماوات وما في الارض، ما عليك الا ان تسلك طريق الله وان تلوم نفسك. اسأل نفسك سؤالا واحدا، كم مرة في هذا الشهر بكيت في الصلاة؟ كم مرة في هذا الشهر ذرفت عيناك دموعا وانت تقرأ القرآن او تسمع القرآن؟ هل حن قلبك الى الضعفاء من المساكين؟ هل تألمت عندما سمعت قصة عن يتيم ما وجد علاجا، او عن يتيم اخر ما وجد من ينفق عليه ليعلمه، فتألمت وتمنيت لو كان عندك من المال والجهد والقدرة ان تعلمه وان تأتي له بالدواء وان تنفق على هذا وان تنفق على ذاك؟ تمنى الخير للناس. بالله عليك عندما قحطت عينك عن البكاء فاعلم ان قلبك جامد وان قلبك قاسي، فويل للقاسية قلوبهم. لا يكن قلبك قاسي، انما كن قلبا كقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيه اللين وفيه الرحمة. كان عمر رضي الله عنه تصنع الدموع تحت خديه او تحت عينيه خطين كقبالي النعل الذائبين من شدة الدموع. الدموع من كثرتها عملت مجرى في تحت في خد عمر رضي الله عنه خشية من الله سبحانه وتعالى. وكان رضي الله عنه يبيت الى الصباح يبكي لرب العباد سبحانه، عسى رب العباد ان يتقبله. وجاء حفيده ابن عبد العزيز، تقول فاطمة كان الليل يأتي من شدة بكاء ابن عبد العزيز في صلاته، كنت اقول سوف يصبح المؤمنون ولا امير لهم، يعني سوف يموت بهذه الحالة لانه يتقرب الى رب العباد. تهون عليه فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله عليه الامر، يا عمر يا امير المؤمنين هون عليك من نفسك. يقول عندما اذكر الارملة والجائعة والمسكينة واليتيم في اقصى بلاد المسلمين اقول سوف تحاسب على هذا يا عمر، حتى قال جده من قبل اني اخشى ان يحاسب رب العباد ابن الخطاب. وعندما تعثر شاة بشط الفرات يقول لي رب العباد يا عمر لما لم تعبد لها الطريق. احبتي في الله، اذا جحدت عيونكم الدموع فاعلموا ان قلوبكم ما زالت قاسية عليكم بركعتين في جوف الليل والناس نيام. عسى رب العباد ان يسيل قطرات الرحمة الى قلوبنا وان تسيل قطرات الدموع من عيوننا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، لو انك خسرت صفقة لبكيت، ولو رسب ابنك في الامتحان لقبول الوظيفة او في امتحان يقرر مصيره لبكيت، ولو فسخت خطبة ابنتك بعد ان كنت ان ترجو ان يأخذ الامانة احد غيرك لينفق عليها وانت رجل على قدر حالك في المال لبكيت، ولو اذاك احد في امر من امور الدنيا لبكيت، ولو انك فقدت قطعة ارض كنت تتمنى ان تكون ملكا لك ولكن لم تملك اياها لبكيت. فانظر الى قدر بكائك على الدنيا وقدر بكائك على الاخرة. هل بكيت عندما اشرقت الشمس وما زلت تغط في نوم عميق؟ هل بكيت عندما لم تصلي الوتر يوما ونمت وانت ما صليت واجبا من الواجبات؟ هل بكيت عندما اكتشفت انك ما فتحت المصحف من الجمعة الماضية الى هذه الجمعة؟ هل بكيت؟ هل ذرفت عيناك الدموع عندما رأيت انك متجني على من في البيت ولم تعتذر اليهم؟ هل بكت زوجتك عندما اذتك بكلامها وهمزها ولمزها ولكنها انتصرت لنفسها؟ هل بكت عندما رأت ان الله سبحانه وتعالى غضبان عليها عندما آذت زوجها التقي النقي؟ هل بكت؟ هل بكيت عندما رأيت ان ابنائك قد كبروا، ما قاموا بفعل خير، ما تفوقوا في دراسة، ما تفوقوا في سلوك، ما علموا شيئا عن دين الله؟ هل بكيت وحزنت؟ هل حزنت عندما ترى الاسلام يتبخر من قلوب الناس ويضيع سلوكا وعملا، ولكن ترى الناس ما شاء الله يملؤون المساجد يريدون ان يسمعوا الخطب النارية التي تشتم في هذا وتسب في هذا ظنا من هذا ان هذا هو الدين؟ ولا تبكي عندما ترى ان سلوك المسجد شيء وسلوك الشارع شيء اخر؟ اما بكيت عندما تذكرت انك من شهر ما امسكت لسانك عن قريب بغيبة او عن حبيب بنميمة او عن عدو يعاديك بخوض في عرضه؟ هل بكيت على هذه الذنوب؟ هل بكيت ان عمرك قد ضاع وما حفظت البقرة ولا آل عمران؟ ما بكيت عندما علمت انك ما تحفظ 100 حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بكيت عندما رأيت نفسك مقصرا منذ 2 و3 سنين ما قمت لله بركعتين بالليل؟ ما وصلت رحما على طوال السنة الماضية من عمة وعمة وخال وخالة وابناء واخوال وابناء عمومة؟ الا تبكي عندما ترى ان حسناتك تتبخر وان سيئاتك تتكاثر؟ اصبحت ملياردير في السيئات واصبحت معوز ومدين وفقير ومفتقر الى الحسنات. اما تبكي على هذه الامور؟ الا تبكي الا على ابتلاء دنيوي، على مال ضاع وعلى صحة ضاعت وعلى عمر ضاع وعلى سبحان الله اشياء تزول. لا اله الا الله، يعني ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب. أما بكيت وتبكي عندما تتوقع أنك عن قريب أو بعيد سوف يحملنا أهلنا ويهيل علينا التراب ويتركونا منفردين وحيدين في هذا المكان، لا ليس معنا بعد الله شيء إلا عمل صالح أو عمل سيء، هل أصلحت عملك؟ أم ما زلت مغرورا أنك عثمان بن عفان؟ أم ما زلت مغرورا أنك تعمل بعمل عمر بن الخطاب؟ أم ما زلت أنت أيها المسلمة مغرورة ظننت أنك أسيا امرأة فرعون التي تقاسين من عسف الزوج وظلمه وتظنين أنك أسماء بنت أبي بكر ونسيبة بنت كعب؟ أنا أريد أن أقول إن جحدت عيوننا فلتعلموا أن قلوبنا قاسية، لينوها بالصلاة، لينوها بالذكر، لينوها بحب الدين، لينوها بحب الناس، ومن قبل ذلك بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وهب لأبنائنا زوجات صالحات، اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ومعذرة يوم الاثنين الماضي عن السفر المفاجئ الذي لم يجعلني أحضر إلى درس الاثنين، ولكن إن شاء الله الاثنين القادم موجودين إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنا في شرح صحيح البخاري، ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآيات، صدق الله العظيم. مقياسك في النعمة والابتلاء، مقاييسنا لأنها خرجت عن المقياس الذي كان يقيس به سلفنا الصالح اضطربت الأمور، فأنت ترى أن ساكن القصر خير من ساكن الكوخ والكهف، مع أن أهل الكهف قالوا فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف. هذا الكهف كم سعته؟ مساحته 500 متر، 1000 متر. الكهف عبارة عن مكان ضيق مظلم، ليس له نافذة من اليمين ولا نافذ من الشمال أبدا، إنما هو عبارة عن فتحة قوة في الجبل وداخله فراغ يكفي 3 أو 4 أو 5 أو 6 فقط. فأووا إلى الكهف، الكهف الضيق المظلم، هاتان صفتان من صفات هذا المكان، ضيق وظلمة. لكنهم وهم ينصح بعضهم بعضا في الخير فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم. سبحان الله. إذن هذا الكهف إذا دخلته مؤمنا شرح الله صدرك، وإن دخلت القصر متمردا ضيق الله صدرك. يبقى القضية باتساع المكان أم بوجود الدين كمكانة في قلبك؟ أيهما؟ سعة المكان أم سعة المكانة؟ سعة المكانة. أنت عندما تمكن، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لما ربنا يمكن لقوم في الأرض، إنما يمكن لهم بتقواهم لرب العباد عز وجل. فأصحاب الكهف رأوا القضية، قرأوها قراءة سليمة. أنتم الآن في ضنك وفي مطاردة من هذا الرجل، فأووا إلى الكهف. حتى إن الراعي الذي قابلهم في الطريق إلى أين؟ قال والله هذا الملك الفاجر، قال والله خذوني معكم. فتبعهم وكلبه معهم، راح الكلب معهم، ربط على باب الكهف وهم دخلوا. وكنا نقول في حلقة بالأمس مع أخواننا في قناة من القنوات، أمة رابعهم أو خامسهم أو سادسهم كلبهم، وأمة رابعهم ربهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. شتان بين أمة رابعهم كلبهم وأمة رابعهم ربهم، صح ولا لا؟ ورغم هذا أن الرابعهم كلبهم أو خامسهم أو سادسهم أمة صالحة، يعني هم صالحون، لكن لما دخلوا الكهف دخلوا بيقين الإيه؟ بيقين التوحيد. وقال علماؤنا إن كلبا صاحب الأكابر فذكر في كتاب الله. تخيل كلب، أنت إذا رأيته في الشارع استحذرته، لما صاحب الصالحين ذكر في التاريخ كله. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب ليه تعبير باسط؟ مواقف يحرسهم. لا، هم أولا في حراسة الله. أمال هو ليه باسط؟ لأنهم بسطوا قلوبهم لنور الله، فبسط الكلب ذراعيه أمامهم حتى يري الرائي أن هذا الكلب يحرس قوما. ثم تأتي الأسباب، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وبعدين الشمس إذا طلعت تقرضهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرض. سبحان الله، تميل عن الكهف ليه؟ لأن الشمس لو سلطت على وجوههم طوال اليوم لأحرقت الوجوه. لكن سبحان الله، ونقلبهم ليه؟ عشان القرحة لا تعمل عملها. إذن سير الكون كله في حركة الحياة أن يبقي على حياة هؤلاء المؤمنين، لأنهم فروا بدينهم. فأنت فر من نفسك إلى الله. ويعني فر إلى الله، يعني فر إلى الله، حتى شوف كل الذي تخاف منه تفر منه. لو وجدت أمامك كلب عزك الله مسعور، تعمل إيه؟ تهرب. ثعبان، تهرب. طب أنت تخاف من الله، تفر منه أم تفر إليه؟ تفر إليه. قلنا المثل، العلماء قالوا خليك مع الله زي الطفل مع أمه. قالوا يا فضيل ابن عياض، ممن تعلمت المراقبة والعودة إلى الله؟ قال أنا رايح درس العلم، وجدت باب يفتح وأم يعني تطرد ولدها بعنف خطوات بعيدا عن عنده 6 سنوات. عاد الولد يبكي على عتبة أمه ويطرق الباب ويستعطفها، والفضيل واقف من بعيد يراقب. قطع بكاء الطفل نياط قلب أمه، ففتحت له واحتضنته. قلت ونحن مع هذا مع أمه كالمسلمين، المسلم الآبق، العبد الآبق مع ربه، إذا وقف على بابه يبكي تضرعا قبله رب العباد سبحانه. العبد ما يأس برحمة الله، خليك أنت دايما مع رب العباد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم. كيف الإكرام؟ أول ما تسمع إنسان يقول لك فلان ربنا أكرمه، تسأل فورا اشترى بيت؟ اشترى سيارة؟ الولد تخرج؟ كلها أمور دنيوية ما خطر ببال أحد. حفظ القرآن، واظب على الصلاة، حجبت بنته المتمردة، استقام على طريق الله، انتهى من شرب الخمر، انتهى عن مجالس المقاهي وتضييع الوقت، يعني أحسن إلى زوجته، أحسن تربية أبنائه. هذا لا يخطر ببال أحد، لأن الدنيا طافحة في قلوبنا. جلس صالحون مع رابعة العدوي، فقعد يذم في الدنيا، الله الدنيا دي متعبة، الدنيا دي معنى، والدنيا هذه سبحان الله. نظرت إليهم وقال من أحب شيئا أكثر من ذكره. يضحكوا على نفسك زي بالضبط. أنت تقول إيه؟ الولد ابني الصغير هذا متعب يا ستار، أنت عايز تذكره، أنت عايز إيه؟ ترطب لسانك بذكره. وربما الولد أو البنت عندك واخد مثلا البنت مثلا 3 من 10 من الجمال، لكن انت لما تحملها كده وتريها لعمها عمها شايف انها من جميل ولا غيره, لانه عمها مش ابوها. يقول شفت, عمرك شفت ملاك طاهر ده زي دي؟ العم يبص كده, ايوه والله الملائكه شكلهم كده, ده صعب يعني. يخاف العم يقول اذا كان الملائكه شكلهم كده يعني سبحان الله العظيم, لا اله الا الله. رجل صالح يعيش في الباديه عنده 90 سنة, هذه قصه حقيقيه قريب يعني حظي, لم يذهب الى الطبيب قط 90 سنة, ما راحش الطبيب ابدا. فجاه هو عنده السكر من غير ما يدري, حصلت له كومة السكر وقع, رفعوه ودوه على المستشفى. اول مره يذهب الى مستشفى كان مغشى عليه, استيقظ في الصباح وعاش في بيت بسيط, هذه الاسره البيضاء والممرضات لابسين ابيض ويتكلموا كلام طيب, عمره ما سمع الكلام الطيب ده من زوجته ولا حفيده ولا حفيدته ولا فيقول ايه, الحمد لله يا رب اكرمتني اخيرا وادخلتني الجنه, حور العين حوالي ما شاء الله. المهم بعد لسه لم يفق بعد من ايه من ذهوله, فحفيده حفيد لا يصلي, حفيده ده عنده 59 سنة مش يعني سبحان الله, ولا شيخ دخلت عليه قال هو لا يصلي, قال انت ايش جابك هنا, انت مكانك النار سبحان الله, انت ايه جابك المكان ده؟ يفهم يا جدي انت في المستشفى, جده مش في المستشفى. لك انت هذا القلب بتاع هذا الرجل الفطري موصول بالله ولا مش موصول بالله؟ لا اله عنه, هو مقتنع انه خلاص دخل, وادي الحور العين وادي بياض في بياض وشيء جميل وطيب سبحان الله. يعني كل ما يتذكر وجه امرأته يعني يستعيذ بالذي خلقه يعني. فالمسألة سبحان الله, انظر الى فطرة هذا الانسان. فانت مقاييسك مقاييس اخرى ام مقاييس دنيا, هذه القضية. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. ولذلك حلل المدير في اي مكان سواء المسؤولية صغيرة او كبيرة, حلل نفسيته قبل اول ما يبلغ بانه هيجلس على الكرسي يمسك الادارة او يمسك الوزارة سبحان الله, وحلل نفسيته وهو خارج منها. حطام انسان لا تتمنى ان تعيش لحظة من لحظات حياته, ليه؟ لان جعل هذا مبتغاه وغايته. ولذلك انت تلاحظ في الادارات العليا في اي مكان في العالم على مر التاريخ, اذا رأيت انسانا حريصا على الكرسي الذي يجلس فيه يبقى هذا الكرسي بالنسبة له مغنم, وان رأيته حزينا يريد ان يتركه فور ان يجلس عليه فلتعلم انه مغرم. الله يرضى عن عمر لما طعن, وبعدين عبد الله بن عمر اصلح من اصلح الصحابة, فعبد الله وضع رأس ابيه في حجره, فاللي حوالين عمر يا امير المؤمنين ولي عبد الله احنا كلنا مقتنعين به وكلنا ما شاء الله, قال كفى ان يحاسب من آل الخطاب على امة محمد عمر, كفاية مش عايزين واحد تاني يحاسب, كفاية واحد سبحان, كفاية انا اللي اتحمل, هكذا يقول عمر كفى بي انا. ولكن لما فشت فاشية لابي هريرة في البحرين, ابو هريرة راح البحرين وسع عليه في المال والي على البحرين, البحرين التي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم هي المنطقة الشرقية من الحجاز من المملكة العربية السعودية, هي دي المنطقة منطقة الأحساء ودمام دي سمى البحرين, يعني أشج بني عبد قيس كان من هذه المنطقة كانت تسمى هكذا. المهم فشت له فاشية فاستدعاه عمر للمدينة, قال يا أبا هريرة سمعنا أنه فشت لك في أموال دخلت في جيبك, قال من تجارة حلال يا أمير المؤمنين؟ قال إن الأمير لا يتاجر, فاش ردوها لبيت المال, ردوها لبيت المال. قال يا أبا هريرة ما نشكك فيك وأنت صحابي مات الرسول وهو راض عنك صلى الله عليه وسلم, اذهب إلى البحرين فتولى أمرك. خلاص تولى أمرنا. قال لا يا أمير المؤمنين أقلني. ليه؟ قال أنا لا أريد أن أتولى أمر مسلم بعد اليوم. فقال عمر يحنن قلب أبي هريرة, قبلها يوسف, من يوسف؟ يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, قبلها يوسف, قال يوسف نبي ابن نبي ورسول ابن رسول, وأبو هريرة عبد ابن أمة يجلد ظهري ويهتك عرضي ويشك في ذمتي, والله لا أتولى أمر مسلم بعد اليوم. وترك الموضوع لأن الموضوع مسؤولية, فانت ما فيش داعي انك يعني تتحرك شوقا، بالعكس هي مسؤوليه، فانت كفى بك مسؤوليه في بيتك مع زوجتك مع اولادك مع الاداره اللي انت تديرها، ان كانوا 10 او 20 او 30 موظف، اتق الله فيهم، لان رب العباد سوف يحاسبك على صغير الامر وكبيره. ولذلك قال ابو جعفر لابي حازم: يا ابا حازم اوصني. قال: يا امير المؤمنين، اعط كل ذي حق حقه. قال: فان لم استطع؟ قال: دعها لمن يستطيع. حلوا الموضوع، اعط كل ذي حق حق. قال: لا اقدر. قال: خلاص، في ناس تستطيع، انت مالك، انت انسحب. قال لابي ذر: يا ابا ذر، انها امانه ويوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها. ضعيف يعني ايه؟ ابو ذر ضعيف. ابو ذر ده كان اكبر ثوري في التاريخ. ابو ذر قلنا من قبل انه كان في الجاهليه قطع طريق، فلما دخل الايمان في قلبه وصار صحابيا، وجاءت قبيله غفار وقبيله اسلم بعد ان دخل الاسلام فيهم، وجاء بهم ابو ذر رضي الله عنه. فسبحان الله، ابو ذر كان العقده الداخليه اللي عنده عقده المال، هو كان يقطع الطريق ليه؟ ها؟ عشان المال. ما الفضيل بن عياض كان نفس القضية، سبحان الله، كان يقول ايه، ماشي هو بالليل وقطع طريق الفضيل، فسمع قافلة تقول ايه: انتظروا حتى يطلع الصباح كي لا يقطع الطريق علينا الفضيل. قال: يا رب، سبحان الله، شو افاقه، الناس يخافون مني وانا لا اخاف منك، استغفرك اتوب اليك، وتوقف. وصار الفضيل بن عياض. ابو ذر كان كذلك، فلما دخل الاسلام وجيه تولى امارة الرسول، قالوا: لا، انت ضعيف. ليه؟ لانها تاخذ موقف من اصحاب الاموال، والاسلام ليس ضد المال وليس ضد الغنى، بالعكس الاسلام ضد الفقر. كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر: اللهم اني اعوذ بك من ايه، يعني يستعيذ من الجوع ومن الفقر ومن هذا، اذا لا يحبه. فالاسلام يريد ان يعطي الغني الفقير حتى لا يصير فقيرا قحا. فابو ذر ضعيف في الناحيه دي، لو وجد غنيا لوقف ضده. فالرسول رفض ان يوليه، لان في جزئيه في نفسيته، سبحان الله. ولذلك انا ما زلت اكرر: لو هنولي مدرسه مديرا، هنولي مدير على مدرسه، لازم يجلس مع علماء النفس يحللوا شخصيته: معقد، متاخر عقليا، اهبل، نبيه، عاقل، عبقري، متغطرس، لازم ندرسه. هو احنا ليه نطلب خلوه من الامراض؟ ما عندوش ذبحة صدرية، ما عندوش قلب يقدر يدير. طب هل نفترض سلامة أجزائه من المرض ولا نطلب سلامة نفسيته من الكبر والحقد والحسد؟ ده الوجوه تقرأ، فيه ناس عندها قدرة لقراءة الوجوه، سبحان الله. الأعراب القح كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في وجهه، قل: والله ما هذا بوجه كذاب. هذا ليس بوجه كذاب، يا الله، يعني تقرأ الوجوه. وعلماء النفس عندهم هذه المقدرة. نجيب مدير المدرسة ومدير المستشفى ومدير المؤسسة ومدير المصنع قبل أن يولى، تعال أنت تولى أمر 1000 تلميذ و50-60 معلم و20 إداري، هل هو قادر؟ طب عرفنا أنه قادر صحيا، طب ليه لم نأتي برجل في 80 ليدير؟ لأنه لا يستطيع، رجل عنده كبر ووهن عظمه وشاب شعره وأصبح عنده أدوية وأصبح، سبحان الله. ولذلك المسألة لابد من دراسة، ولذلك ما زلت أطلب أيضا دراسة نفسية من طبيب، من أطباء نفسيين معتمدين مسلمين، للعريس المتقدم والعروس التي سوف تتزوج. الله، مش أنا بطلب أنها خالية من مرض كذا ومرض الوراثي كذا. طب نفرض أن عند الولد مرض وراثي عن أبوه كبرا أو غطرسة أو حمقا، ما في رجل أحمق وعنده مال، ورجل ثاني عاقل فقير. فإبراهيم بن أتم يقول للفقير إيه: أتحب أن تأخذ ماله وحمقه؟ بس البيع على بعضها، يعني تبقى أحمق وإيه معك مال. قال: لا. قال: لما؟ قال: يقضي حمقي على مالي، صح ولا لا؟ أنا أخذ الحمق، الحمق يضيع، مش نعمة، دي نقمة، سبحان الله. إلا الحماقة أعيت من يداويها. فإذا مقاييسك في هذا الكون يجب أن تكون بمقياس الكتاب والسنة، فأنت عندما تقترب إلى رب العباد راجع نفسك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه اختبره يعني فإيه قدر عليه، يعني إيه قدر عليه يعني إيه؟ ضيق عليه، ضيق عليه، أمسك عنه شوية سبحان الله، مع أنه قبل أن يموت سوف يأخذ رزقه على آخر درهم وآخر ريال وآخر دينار وآخر دولار وآخر جنيه، آخر فلس أو سنت سوف يدخل في الجنة، لكنه يستعجل. إن المرتشي الذي يرتشي في عالمنا الإسلامي لو علم أن ماله سوف يأتيه لما أخذ هذا المال، لأنه هيجيله، بس كان هيجيله حلال، كان يأتي إليه حلال، هو استعجل وأخذ ماله حراما والعياذ بالله رب العالمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هذا كلام باطل، هذه عقيدة باطلة من فعل. السبب الحقيقي أننا لا نكرم اليتيم ولا نحض على طعام المسكين ونأكل التراث أكلا لما، ونحب المال حبا جما. ليه؟ لأننا قد نسينا عندما تدك الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يجرها لها 70,000 زمام، كل زمام له 70,000 ملك، لها ألسنة تخرج تلتقط أصحابها وأبنائها كما يلتقط الطير الحب. يا الله، لأنها أعرب أمه الهاوية والعياذ بالله. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا الله كم ليلة مرت، كم سنة مرت وأنا لم أصلي، كم سنة مرت وأنا لم أزكي، كم سنة مرت وأنا آكل الحرام، كم سنة مرت وأنا أفتري على الناس، كم سنة مرت وأنا أغتاب خلق الله، كم سنة مرت وأنا أنم في حق، كم سنة مرت وزوجتي تدعو علي، كم سنة مرت وأبنائي خرجوا عناصر سيئة في المجتمع يعني يفترون على هذا ويظلمون هذا، كم سنة مرت ولم أقرأ كتاب الله عز وجل. بس ساعتها لا تساعة من دمي، عندئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بكى أبو بكر وقال ما أعجب هذه الآية يا رسول الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال إن عبدا سوف يخاطب بهذه الآية، يخاطبه رب العباد يوم القيامة بها. قال من يا رسول الله؟ قال إنه أنت يا أبا بكر. سبحان الله، ارجعي إلى ربك راضية، راضية عن الله، راضية عن شرعه، مرضية من الله، مرضية من الناس. كفى بالصحابة شرفا أننا إذا ذكرنا اسما من أسمائهم يعني دعونا الله لهم برضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم الحقنا بالصالحين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين، بعيدا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أبناءنا وإخواننا في مصر واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في العراق، وأمن إخواننا في لبنان، وأمن إخواننا في السودان، وأمن إخواننا في الصومال وفي أفغانستان وفي كل بلد تذكر فيها بالتوحيد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.